صبوة الرياء.
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة. مشروع الوقف الدعوي، صدقة جارية لك ولمن تحب، للمساهمة عبر حساب الوقف بمصرف الراجحي 2966-0801-01-69-665. مشروع دار الإسلام لنشر الإسلام بأكثر من 65 لغة. الموقع الحائز على جائزة التميز الرقمي فرع الثقافة الإلكترونية لعامي 2006-2007 للميلاد، وجائزة القمة العالمية في الثقافة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية برعاية الأمم المتحدة. للمساهمة في هذا المشروع عن طريق التحويل أو الإيداع في حساب المكتب في مصرف الراجحي 2966-0801-001-77-27.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله وبياكم في ليلتنا هذه وفي عرسنا هذا في ملتقى ربوة الرياض، وموعدنا اليوم مع شيخنا الشيخ عبد الوهاب الطريري الذي تتمنى الآذان سماع كلماته ويشغف القلب بسماع حديثه، فلا أريد الإطالة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا موفقا على بركة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن الحمد لك، اللهم إن الشكر لك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، دعوني أنا وإياكم نحلق بأرواحنا وعواطفنا إلى هذا المشهد، ومن هذا المشهد ننفذ إلى ما نريد الحديث عنه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد ما يمكن أن نعبر عنه بمجلس وزراء مصغر، يجتمع فيه هو وأبو بكر وعمر، يناقشون ويتباحثون في قضايا المسلمين، ويبدأ الاجتماع بعد صلاة العشاء ويستمر هذا الاجتماع بحسب جدول الأعمال. فإذا كان جدول الأعمال كثير ربما يستمر هذا الاجتماع إلى هوي من الليل. فإذا انتهى الاجتماع عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، وعاد معه صاحباه أبو بكر وعمر حتى يتمتع بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل داره. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم داره ذهب كل منهما إلى بيته. في ليلة من ليالي الصيف القصار استمر هذا الاجتماع الوزاري بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، وما انتهى الاجتماع إلا بعد أن ذهب هوي من الليل طويل. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته عاد معه كالعادة أبو بكر وعمر يصحبانه في طريقه إلى أن يدخل بيته. وكما تعلمون بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتح على المسجد، فإذا أراد النبي يدخل إلى البيت دخل المسجد ثم دخل حجرته. فلما دخل المسجد وإذا فقراء المسلمين الذين كانوا يبيتون في المسجد قد قاموا لصلاة التهجد وانتصبوا يصلون صلاة الليل، وإذا رجل ضئيل الجسم قصير القامة قد انتصب يصلي وجعل يترسل ويرتل القرآن ترتيلا عذبا جميلا، استوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يستمعون كلهم لقراءته، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى صاحبيه ويقول: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود، اللي هو هذا القائم يصلي ويقرأ القرآن وكان يقرأ بسورة النساء. فلما فرغ من قراءته رفع يديه يدعو، وكان مما سمعوا من دعائه أن قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قل يسمع، قل يسمع، قل يسمع، يعني كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه. ثم دلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، ورجع أبو بكر إلى بيته، ورجع عمر إلى بيته. فلما تنفس الصبح شد عمر عليه ثيابه وذهب مبكر وأمامه مشروع خيري يريد أن ينفذه. ما هو المشروع الخيري يا ترى؟ هذا المشروع الخيري هو إدخال السرور على قلب مسلم، وهذا المسلم هو عبد الله بن مسعود، والسرور هو أن يبشره بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قام يستمع لقراءته، وما قال حين سمع قراءته، وما قال حين سمع دعاءه. وأسرع عمر وكأنه يقل عن الأرض حتى وصل عبد الله بن مسعود. وكني وإياكم نرى عمر وهو يسلم على ابن مسعود ويقول: أبشر يا أبا عبد الرحمن، بشراك بشراك، وهنيئا لك هنيئا، لو رأيتني البارحة أنا وأبو بكر نحف برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل المسجد فرآك تصلي وكنت بالأمارية تقرأ سورة النساء. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتك، فلما شرعت في قراءتك أقبل علينا فقال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، فبشرا لك بشرا وهنيئا لك هنيئا. لا، وعندي لك بشارة ثانية: عندما رفعت يديك تدعو وقلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، قال نبيك صلى الله عليه وسلم: قل يسمع، قل يسمع، قل يسمع، فهنيئا لك هنيئا وبشرا لك بشرا. والله يا أبو عبد الرحمن إني جاي على صباح الصبح أبشرك بشارة، وكني وياكم نشوف عبد الله بن مسعود ووجهه يستطلق بشرا وسرورا، ثم يقول العمر الله يبشرك بالخير، والله انك صادق، تو ابو بكر جاييني قبلك بشوي وبشرني بكلامك هذا كله، فبشرك الله بالخير وجزاكما عني كل خير. قالوا جاك ابو بكر قبلك؟ قال قبل شوي جاء وقال لك اللي قلت لك، قال لي اللي قلت لي، وسبقني اليك سبقك الي. فقام عمر رضي الله عنه ينفض التراب عن ثوبه يقول لا جرم لا جرم، يقول لا جرم لا جرم، يعني على حسب تعبيرنا ما فيها فائدة ما فيها فائدة، ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني، ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا المشهد يا أحبابي من هنا انطلق إلى تلك الروح الوثابة في نفوس الصحابة، حيث كانت حياتهم مضمار سباق يتسابقون فيه إلى الخير وكانوا له سابقون. هذا المشهد لم يكن المشهد الوحيد، ولكنك إذا قلبت صفحات حياة الصحابة وجدت لهذا المشهد أخوات أخوات كثيرات. مرة أبو بكر بطلها، ومرة بطلها ليس أبا بكر، ولكن فقراء من فقراء المسلمين ومن غمارهم ممن لا نعرف أسماءهم ولا أسماء آبائهم. وأنا وإياكم ناخذ هذا المشهد اللي يبين هذا الروح التنافسية وهذا الهم الذي كان يعمر القلوب. الفقراء الذين كان سكنهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون شكاية، الشكاية ضد الأغنياء، فماذا كانت هذه الشكاية يا ترى؟ هل ينقمون على الأغنياء أن دورهم واسعة ومراكبهم فارهة ومآكلهم طيبة وعيشتهم مترفة وأنهم لا يشاركونهم صنوف هذا النعيم؟ هل ها كانت هذه هي الشكاية؟ طيب نشوف نسمع الشكاية هل هي هذا ولا غيره. الشكاية تقول يا رسول الله، الشكاة هم الفقراء، المشتكون هم الأغنياء، نص الشكوى كالتالي: يا رسول الله، ذهب الأغنياء. بماذا؟ بماذا ذهبوا؟ بالثروات؟ بالمراكب الفارهة؟ بالبيوت الواسعة؟ بالمآكل الطيبة؟ يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجور. بالأجور. كيف؟ كيف ذهبوا بالأجور؟ يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، وهذه نشترك نحن وإياهم فيها، ولهم فضول أموال، يتصدقون ولا نتصدق، يغزون ولا نغزو، يحجون ويعتمرون ولا نحج ولا نعتمر، يعتقون ولا نعتق، فسبقونا بالأجور بما ينفقونه ويبذلونه. يا رسول الله، فما العمل الذي يجعلنا نسبق إلى ما سبقوا إليه ويكون لنا مثل أجورهم؟ وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى هذه الشكاية النبيلة من هذه النفوس المرهفة التي لم تنقم على الأغنياء ثرواتهم ولا مآكلهم ولا مراكبهم، ولكن أرادت أن تنافسهم في الأجور التي يظفرون بها، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه أدركتم به من سبقكم ولم يدرككم إلا من عمل مثلكم؟ ما هو يا رسول الله؟ دلنا عليه، أخبرنا به. إذا كان لا يكلف إنفاق، لأننا لا نملك الإنفاق، فدلهم على عمل لا يحتاج إلى سيولة نقدية. ما هو؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فإذا فعلتم ذلك أدركتم من سبقكم. أول صلاة جت عقبها الوصاة، وإذا المسجد يضج بماذا؟ بتسبيح الفقراء وتهليلهم وتكبيرهم وتحميدهم. تلفتوا الأغنياء ولا الفقراء جنبهم: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. في الأغنياء قرهم الذكر هذا، شوف كل يوم تقول اليوم ما سمعت قبل، قال لي الحمد لله رحنا للرسول وعلمناه وقال لنا: تدركون من سبقكم ولا يدرككم إلا من عمل مثلكم. الحمد لله، خير الله كثير وفضل الله واسع. قال له: طيب الوعد الصلاة الجاية إن شاء الله. فلما جاءت الصلاة التي بعدها ضج المسجد، الأغنياء والفقراء: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33. فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء سمعوا بالذي قلت لنا ففعلوا مثلنا، صاروا يذكرون كما نذكر. فقال نبيك صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الروح التنافسية التي كانت تضج بها نفوسهم جعلتهم يعيشون في حال سباق، سباق في مضمار الخير. تجد شواهده كثيرة، لا أشعر أني بحاجة إلى أن أذكر قصص متتابعة كلها تؤكد هذا المشهد، ولكن أنتقل وإياكم إلى ما يثمره هذا التحفز في النفوس. أولا، عندما يعيش الإنسان روح التنافس والمسارعة في الخير يصبح فعل الخير إدمانا، إدمانا، فيصبح يوم الإنسان مزدحم بالأعمال، لأنه دائما يعيش حال منافسة، يريد أن يسبق إلى كل فرصة خير. فإذا عود الإنسان نفسه على ذلك أصبحت حياته مزدحمة، وأصبحت حصالته اليومية ممتلئة بأعمال الخير، وتكونت عنده حساسية مرهفة، يصبح عند الإنسان حساسية مرهفة في اكتشاف فرص الخير فلا تفلت منه. ولذلك تجد عند أبي بكر رضي الله عنه أعلى درجات الحساسية في اكتشاف فرص الخير، فيسبق إلى ما لا يسبق إليه غيره. ولذلك أتى عمر مبكرا فوجد أبا بكر قد سبقه، مع أن أبو بكر ما كان يعيش الناجس أن يسبقه أحد، لكن يريد ألا تفلت منه هذه الفرصة، وعنده حساسية في اكتشافها، استشعار لفرص الخير فلا تفلت منه. ولذلك يوم من الأيام جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، وضعوا خط تحت كلمة في الصباح، يعني تونا مصبحين، يلا صباح مبارك. والصحابة رضوان الله عليهم إذا أصبحوا يذهبون إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من كان عندهم، من كان منهم في عمل ذهب إلى عمله. فكان مجلس النبي هو ملتقاهم في الصباح، فهم أتوا إلى هذا المجلس الصباحي كما يأتون كل يوم. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيه أسئلة بكرة، استعدوا، ترى فيه مسابقة، ترى فيه أشياء بسأل عنها، لا، أتوا كما يأتون في كل يوم. فلما جلسوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ وكان سؤال مفاجئ ما استعدوا له، وكأني بكل واحد من الصحابة يقول في نفسه يا الله دبرك المباركة، والله أني لو نداري إنه بيسأل كان من أسبوع أبدأ أصوم، بس ما دريت أني بيسأل هالسؤال، ولذلك ما صمت اليوم. إلا واحد قال أنا يا رسول الله. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ كأني بكل واحد منهم يقول يا الله بكسوب خير، والله لو دريت أنه بيسأل كان من أسبوع قمت أحوم على كل الفقراء اللي في المدينة، ما دريت أنه بيسأل اليوم، لكن سأل، وسأل من غير سابق إعداد. ولذلك ما أحد أجاب إلا ذاك الرجل قال أنا يا رسول الله. قال من عاد اليوم مريضا؟ يا الله إن الشكوى لك، لو دريت إنه بيسأل كان زرت المرضى واللي يمكن يمرضون، لكن ما دريت إنه بيسأل. ولذلك ما زرت أحد اليوم. إلا ذاك الرجل قال أنا يا رسول الله. قال من تبع اليوم جنازة؟ وكذلك كلهم لم يتبعوا جنازة إلا ذاك الرجل، كأنما كان عنده استشعار مرهف للجنازة ولو كانت بعيدة، فقال أنا يا رسول الله. بقي أن تعرف أن ذاك الرجل هو أبو بكر الصديق، هو ذاك المتحفز دائما ألا تفلت منه فرصة خير. ولذلك صار فعل الخير إدمانا عنده لا ينفك منه. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما اجتمعت هذه الخصال الأربع في امرئ في يوم إلا دخل الجنة، وكان الذي ظفر بها في ذلك اليوم هو أبو بكر. إذن النقطة الأولى أن الإنسان إذا عاش بهذه الروح وهي روح المنافسة للخير أصبح فعل الخير عنده إدمانا، وأصبح فعل الخير برنامج ثابت في يومه، وصار يومه مزدحما بأعمال الخير. ثانيا إذا أصبح فعل الخير إدمانا عندك فإنك لا تدري أي عمل من أعمال الخير تعمله يلاقي خلوصا منك وتمام الإقبال على الله في أدائه، فيباركه الله ويزكيه ويجعل به سعادة الدنيا والآخرة لك. وهذه الحالات التي يجتمع فيها تمام الإخلاص لا يلاقيها الإنسان دائما، لكن إذا أدمن فعل الخير لاقاها. وخذوا هذا المثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، رآه يتقلب في الجنة بعمل عمله فأدخله الله به الجنة، يا ترى ما هو ذلك العمل؟ كان يصوم النهار ويقوم الليل؟ لا. نحر في سبيل الله، حقر جواده وقطع رأسه ومزقت أشلاؤه؟ لا. انخلع من ماله كله صدقة لله؟ لا. إذن ما الذي عمله؟ ما هو العمل الذي أدخله الله به الجنة؟ يأتيك الجواب النبوي: مر في طريقه فرأى في طريقه غصن شوك، غصن شوك في الطريق، فقال: لقد آذى هذا الناس، فنحاه عن طريقهم، فشكر الله له فغفر له. هذا العمل اليسير أداه هذا الرجل في حال من الإخلاص، فكان هذا جزاؤه سعادة الآخرة، بل سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك قال العلماء إن هذا الأجر ليس لكل من عمل هذا العمل، ولكن هذا الرجل أدى هذا العمل على حال من الإخلاص والإقبال على الله عز وجل، فكان هذا جزاؤه. خذوا المثال الآخر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الإسرائيلي. الرجل الإسرائيلي الذي كان يمشي في فلات، ومعناه في فلات ما في أحد يشوفه، في بر صحراء لا يراه إلا الله، فأخذه العطش فأتى بئرا فنزل فيها وشرب وارتوى في البئر، انتهت حاجته إلى الماء، ثم رقي البئر. فلما رقي البئر وجد كلبا يدور على البئر قد أخرج لسانه يلعق الثرى من العطش، فقال هذا الرجل، ولاحظه في الصحراء لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد، قال: لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل الذي أصابني. فرجع نازل للبئر وهو ما له حاجة في الشرب، هو شرب وانتهى، نزل للبئر. لما نزل إلى البئر ما فيه ماعون يستقي به، فخلع خفه وملأه ماء وأمسكه بفمه ورقي البئر، ثم مده للكلب فشرب الكلب، وبعدين الكلب لا قال شكرا ولا شيء، مشى وراح. لكن ربك الرحمن الرحيم اطلع عليه وهو أرحم الراحمين، فرحمه لرحمة حيوان بهيم فغفر له، حطت خطاياه عند هذا البئر أن سقى كلبا. رحم حيوانا بهيما فرحمه الرحمن الرحيم. أدى هذا العمل في حال خلوص. ولذلك فإذا عاش الإنسان حال المنافسة والمسارعة في الخير فإنه سيلقى حتما فرص من فرص الخير كثيرة يؤديها بهذا الخلوص، ويبارك الله ويزكي له ثوابها وجزاءها. ولذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الكرم الإلهي من الكريم الرحمن، فقال: إذا تصدق أحدكم بصدقة طيبة ولا يقبل الله إلا الطيب، تقبلها الله بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوة، فيوافيها يوم القيامة مثل الجبل. فيتساءل: هذا الثواب لعمل أنا ما عملته، لا أذكر أني عملت عمل، هذا ثوابه. فيقال: هذه صدقتك رباها الله لك ونماها وباركها وزكاها، فهذا ثوابها. وثالثا، وهو ما أختم به، أن الذي يعيش حال المسارعة والمنافسة في الخير تصبح أعمال الخير وظائف ثابتة في يومه، تكبر معه إذا كبر، وتصاحبه في حياته مهما امتد به طول العمر. ولذلك تجد في حياة الصحابة مواقف غاية في العجب في أخريات حياتهم، تجد إن وظائف الأعمال الصالحة التي وطنت في حياتهم في شبابهم بقيت مصاحبة لهم إلى آخر حياته. يقول نافع مولى بن عمر وهو يصف حياة بن عمر، يقول: كان ابن عمر ينام في الليل مثل إغفاءة الطائر، ثم يستيقظ فيقوم إلى مركن وعاء كبير للماء فيتوضأ منه، فيصلي ما شاء الله أن يصلي، فإذا احتاج إلى النوم رجع فأغفى كإغفاءة الطائر، ثم انتبه فرجع إلى المركن فتوضأ فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم رجع فنام، فهكذا شأنه ليله كله. اللي يقول الكلام هذا منه نافع. نافع متى صاحب ابن عمر؟ في آخر حياته. يعني هذا برنامج اليومي لابن عمر بعد أن شاخ وهرم. طيب، رجعنا نقلب دفتر تاريخ ابن عمر، فوجدناه وهو شاب لم يتزوج بعد، يقص رؤيا على أخته حفصة فتقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله في ذلك الوقت وهو شاب لم يتزوج لا ينام من الليل إلا قليلا. وش النتيجة؟ ثبت هذا البرنامج في حياته إلى آخر عمره. ولذلك أنا أتكلم الآن وأرى أمامي وجوها نظرة ولحا سوداء، فأناشدهم الآن أن يوطنوا في هذه المرحلة من أعمارهم العمل الخيري، يوطنوه في برنامجهم اليومي. هذا وقت تكوين العادة الحسنة وتكوين البرنامج اليومي، وأن يعيشوا حال التنافس. وما هو لازم يكون التنافس مع الآخرين، أقوى وأجدر حالات التنافس أن يكون التنافس مع الذات. تنافس نفسك، كيف أنافس نفسي؟ أيوة، أنافس نفسي بأني أقول اليوم برنامجي كذا، لن أسمح لنفسي أن يكون برنامجي غدا هو نفس البرنامج، بل لابد أن يكون أفضل. وضعي في هذه السنة كذا، إذن لتكن وضعي في السنة القادمة أحسن. وبهذه الطريقة تصبح حياتك تمضي صعودا، واللي يلقاك السنة هذه لا يمكن أن يلقاك السنة الثانية وأنت كما لقيك، وإنما يلقاك إيش؟ أفضل وأحسن، ويجدك على حال خير من الحال التي وجدك عليها. فإذا جاك السنة اللي بعدها وجدك في مرحلة فوقها، وبهذه الطريقة تظل السنوات تعرج بك في مضمار الحياة إلى الأعلى. وأنا أقول لكم من تجربة، أدركت في صغري شيوخا كبار في السن، أحدهم خالي رحمه الله، كنت أنظر في حياته وبرنامجه اليومي فأعجب غاية العجب، وأردت أن أصف برنامجه اليومي ما عرفت أصفه، حتى قرأت ترجمة الإمام حماد بن سلمة بن دينار فقرأت في وصفه قالوا لو قيل له إنك تموت غدا، لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في العبادة. يعني وقته مبرمج كامل ما فيه فضول. فلما قرأت هذه الكلمة قلت هذا خالي فعلا، لو بقول له ترك بتموت بكرة ما أقدر يغير برنامجه. ورأيت أيضا شيوخ، قصدي شياب كبار في السن، يعني أنا لا أذكر أحدا بعينه لكن أذكر حالا رأيتها، يأتون للمسجد قبيل الإقامة، ولا تأخر الإمام 5 دقائق ولا الواحد منهم رقبته مثل ها الكاميرا اللي قدامي تلف يمين ويسار، هم يناظر الساعة كأن وراه بورصة شركات ينتظرونه. مطوع هو بيجي، مطوع تأخر لين تقام الصلاة، ثم إذا أقيمت الصلاة طلع كأن وراه أكبر شغل، ثم انجلس عند البقالة اللي في الشارع وصار يناظر يستلم السيارة اللي جاية من أقصى الشارع، هم يوديها لين تروح لآخر الشارع، وإذا راحت استلم واحدة ثانية ووديها لين آخر الشارع إلين يأذن المغرب ثم رجع المسجد. فكنت في نفسي أعقد مقارنة وأقول طيب هذا الله يختم له بخير، وشلون ما سوى زي خالي؟ كلهم الآن لا عندهم أشغال ولا أعمال. كنت أتساءل، سألت الوالد اللي خالي خاله، قلت له خالي هي هذه حياته كذا؟ شلون يعني قدر يسوي نفسه؟ قال لي هو كذا من شبابه، هو كذا من شبابه، يعني هذه الأعمال موطنة في برنامجه اليومي، ولذلك عندما فرغ في آخر حياته لم يكن عنده صعوبة أو مشقة أن يجعل وقته كله عامر بالعبادة. أما اللي عاش حياته دون انضباط يوم فرغ لم يستطع أن يجعلها منضبطة. ولذلك أناشد أبنائي وأخواني، وأنا أتحدث إليكم الآن وأراكم في مقتبل أعماركم، هذا وقت تكوين العادات الحسنة، وأهم هذه العادات أن تعيش حالة منافسة مع نفسك، لا ترضى لنفسك أن تكون في السنة التي أنت فيها كالسنة التي كنت فيها في العام الماضي، ولا تقبل لنفسك أن تكون في السنة القادمة كما أنت الحال، وإنما تكون أفضل وتعيش حياتك. وشعارك أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. جعلني الله وإياكم من المسارعين في الخيرات، وممن قال الله عنهم وهم لها سابقون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ عبد الوهاب خير الجزاء، وقد أردنا أن نجمع له الكلمات لنكون له أحلى العبارات ثناء على ما قدم، فلم نجد إلا الدعاء، فنسأل الله أن يبارك فيه ويجزيه خير الجزاء، فقد كان كما قال هو أيضا سباقا للخير كما عهدناه. نسأل الله أن يرفع درجته ويعلي منزلته وأن يصلح لنا وله الذرية والنية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.